إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فموعدنا في هذه الحلقة مع قصة أخرى صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت قبل ذلك أن هذا البرنامج له شعار خاص، ألا وهو جدية الطرح وجدته أيضا. وأعني بجدية الطرح ألا نطرح كلاما إلا وهو قائم على ساق الدليل، وأعني بجدة الطرح أننا نستخرج من كل قصة أو من كل نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوائد كثيرة، لندلل بهذا على أن نصوص الوحيين قرآنا وسنة استوعبت كل مصالح العباد، لكنها تحتاج على أي حال إلى غواص ماهر. والقصة التي نتناولها اليوم أخرجها الإمام مسلم في كتاب الزهد من صحيحه، وأخرجها أيضا الإمام النسائي وأحمد والبزار والطبري والطبراني وأبو عوانة في المستخرج من طرق كثيرة، عن حماد بن سلمة، عن ثابت بن أسلم البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب الرومي رضي الله عنه. وقد رواه عن حماد كثيرون، رواه هدبة بن خالد، موسى بن إسماعيل التبوذكي، وبهز بن أسد، وحجاج بن منهال، وأبو عمر الضرير، ووكيع، وعفان ابن مسلم، وجماعة آخرون. وقد روى هذه القصة أيضا الإمام الترمذي في سننه من طريق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، عن معمر بن راشد أبي عروة البصري، عن ثابت ابن أسلم البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب الرومي. ولكن القصة وقعت عند الإمام الترمذي موقوفة على صهيب الرومي، ولعل هذا من معمر ابن راشد، فإنه كان يضعف في ثابت ابن أسلم البناني، برغم أن معمر أحد الجبال الرواسي. وثبتت القصة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حماد بن سلمة عن ثابت. وقد أجمع أهل العلم على أن أثبت الناس في حديث ثابت بن أسلم البناني هو حماد بن سلمة، فالقول قول حماد، ومن ثم أخرجه مسلم في صحيحه. أما القصة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتيني بغلام نجيب أعلمه السحر. وطبعا أنا سأحاول وأنا أسرد القصة أن يعني أسبك الروايات المختلفة، لا سيما رواية معمر بن راشد مع رواية حماد بن سلمة، أي أنني لا أجتزئ بيعني سياق إمام واحد في هذه القصة. فلما كبر الساحر قال ائتني بغلام نجيب أعلمه السحر، فإني أخشى أن أموت وليس فيكم أحد يتعلمه. فالتمسوا له غلاما فطنا لقنا، فجاء هذا الغلام فكان إذا سلك إلى الساحر مر في طريقه بصومعة راهب، فمال على الراهب يوما فسأله وجعل يطيل معه الكلام حتى علم أنه يعبد الله تبارك وتعالى، فأعجبه كلام الراهب ونحوه، فصار يتأخر عنده، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه فيتأخر عند الساحر، فإذا رجع إلى أهله ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب إذا ضربك الكاهن فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك أي هم يعني بضربك فقل حبسني الساحر. حتى جاء يوم وخرجت على الناس دابة عظيمة، في رواية معمر أنها أسد، فقطعت على الناس طريقهم، فاستعانوا بالغلام حتى يزيح هذه الدابة من طريق الناس فيسلكون إلى معايشهم. فتناول الغلام حجرا وقال اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر، ثم دعا ربه عز وجل قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بحجر فقتلها. فسأل الناس من الذي قتل الدابة؟ قالوا الغلام، ففزع الناس وقالوا إن هذا الغلام علم شيئا لا يعلمه أحد. جاء هذا الغلام إلى شيخه الراهب وقص عليه ما جرى من أمر الدابة وأنه قتلها وأن ذكره انتشر في الناس، فقال له الراهب أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وصار الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك كان قد عمي، فجاءه بهدايا كثيرة وقال له ما هنالك لك أجمع، أو ما ها هنا أي الهدايا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك بالله تعالى فرد الله عز وجل عليه بصره. ثم إن هذا الجليس الذي كان يدخل على الملك قبل ذلك إما بقائد يقوده لأنه كان أعمى، وإما على عكاز، المهم أن هذا الجليس دخل على الملك بغير قائد وقد رد الله عليه بصره، فتعجب الملك فقال له من رد عليك بصرك؟ فقال له الجليس ربي. فقال له الملك أولك رب غيري؟ فقال له الجليس الله ربي وربك، أو ربي وربك الله. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام، فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما أرى،
تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء؟ فقال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فقال لا، فشقه بالمنشار نصفين حتى سقط شقاه. وفي رواية معمر قال لأعذبن كل واحد من هؤلاء أو لأقتلن كل واحد من هؤلاء قتلة لا أقتل بها صاحبه. فجيء بالراهب نشر نصفين حتى وقع شقاه، وجيء بجليس الملك فنشر كما في رواية حماد حتى وقع شقاه، ولا يمنع أن يكون عذبه عذابا أليما قبل أن يشقه نصفين. ثم جيء بالغلام فدعا فوجا من شرطته وقال خذوه واصعدوا به على قمة أعلى جبل، فإن تاب وإلا فاقذفوه من على الجبل. فلما أخذوه وصعدوا به قمة الجبل قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت، فارتجف بهم الجبل فسقطوا جميعا ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا آخر وقال خذوه في قرقور إلى لجة البحر، فإن رجع وإلا لججوا به أي أغرقوه. فركبوا معه في قرقور وهي السفينة الصغيرة، فلما وصلوا إلى منتصف البحر قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال للملك قبل أن يستدعي فوجا ثالثا قال اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تصلبني وتأخذ سهما من كنانتي فتضعه في كبد القوس، ثم تقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس جميعا في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانته من بيت السهام ووضعه في كبد القوس، ثم سدد الرمية وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم هاهنا في صدغه حيث أشار الغلام، فلما وقع السهم في صدغه مات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. فقالت الحاشية له قد وقع والله ما كنت تحذر، كبر عليك أن يؤمن ثلاثة قد آمن الناس جميعا. فاستشارهم فأشاروا عليه أن يحفر الأخاديد على أفواه السكك، أخاديد أي الحفر العظيمة على أفواه السكك، وأضرم فيها النار، ثم جيء بالناس جميعا، فمن كفر بالله رب الغلام رجع إلى داره، ومن آمن بالله رب الغلام قذفه فيها فجعل الناس يتتابعون فيها حتى جاء الدور على أم كانت ترضع ولدها، فكأنها تقاعست أو خافت. في بعض الروايات أنهم أخذوا هذا الولد وقذفوه في النار، فناداها الولد من الحفرة بعدما رآها تقاعست أو خافت، فقال لها: يا أم اصبري فإنك على الحق. وفي رواية معمر شيء زائد رواه حماد بن سلمة منفردا، قال صهيب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيهمس بشيء لا أفهمه ولا يخبرنا عنه، فسألناه عن ذلك فقال: أفطنتم لي؟ قلنا: أجل يا رسول الله. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء، وكان لهذا النبي قوم مقاتلون، نظر إليهم فأعجبه سمتهم ونحوهم وقوتهم، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ أي من يستطيع أن يقاوم هؤلاء الشجعان الأبطال المغاوير؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوا يستبيحهم ويستأصل بيضتهم، وإما أن أسلط عليهم الجوع، وإما أن أسلط عليهم الموت. فاستشار ذاك النبي قومه صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا له: أنت نبي فخر لنا. فقام يصلي، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة. فصلى ذاك النبي صلوات الله وسلامه عليه ما شاء الله له أن يصلي، ثم قال: أي ربي، أما عدو يستأصلهم فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فسلط الله عز وجل عليهم الموت، فقتل منهم في يوم كما في رواية معمر 70,000، وفي رواية حماد فقتل منهم في 73,000. وقد روى هذا المقطع حماد بن سلمة كما قلت عن ثابت، ومعمر عن ثابت، وسليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني. نرجع إلى صحابي الحديث قبل أن ندخل في شرح هذا الحديث والوقوف على بعض فوائده. أما صهيب رضي الله عنه فكان يكنى أبا يحيى، وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنية أبا يحيى يوما وصهيب جالس، فقال: يا صهيب، نعم الرجل أنت لولا ثلاث خصال فيك. قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: اكتنيت بأبي يحيى ولم يولد لك، وفيك سرف في الطعام، وانتسبت إلى العرب ولست منهم. فقال له صهيب: أما قولك اكتنيت ولم يولد لك، إن الذي كناني هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن قريشا علمت بي، كان صهيب في مكة أراد أن يهاجر إلى المدينة، فعلمت قريش بهجرته فطاردته بالخيل حتى أدركته في بعض الطريق، فقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بالمال؟ قال: ألا إن أعطيتكم المال تخلون بيني وبين وجهي، أي بين الوجهة التي أريدها؟ فوافقوا على ذلك. فقال: إن المال في مكان كذا تحت جدار كذا. فرجعوا فأخذوا المال وتركوه. فلما وافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه ذلك، قال له: ربح البيع يا أبا يحيى. فالذي كناه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط أن يكتني المرء بأن يكون له ولد، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كن عائشة أم عبد الله ولم يولد لها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين قال: كان لي أخ، قال الراوي: أحسبه فطيما، لسه مفطوم يعني من الرضاع، وكان له نغر يلعب به، نغر يعني عصفور صغير، يعني عصفورا صغيرا كان يلعب به، فمات هذا العصفور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا هذا الطفل الصغير، قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فكناه بأبي عمير. فلا يشترط يعني أن يكون المرء له ولد حتى يقال أبو فلان. نعم. قال صهيب لعمر رضي الله عنه: وأما قولك فيك سرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من أطعم الطعام. وأما قولك انتسبت إلى العرب ولست منهم، فإن الروم سبتني بعدما عقلت أهلي ونسبي. أما القصة فهي من قصص بني إسرائيل، بدلالة في بني إسرائيل من بعد عيسى عليه السلام، بدلالة ذكر الراهب في هذه القصة. والرهبنة إنما ظهرت في أتباع عيسى عليه السلام، كما قال الله عز وجل بعدما ذكر عيسى عليه السلام: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. روى الإمام النسائي في سننه وابن جرير في تفسيره بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ملوك من بني إسرائيل بعد عيسى عليه السلام حرفوا التوراة والإنجيل، وكان هناك علماء كانوا يؤمنون بالتوراة والإنجيل. فالحاشية التي حول هؤلاء الملوك أوغروا صدر الملوك على هؤلاء العلماء وقالوا لهم: إن هؤلاء يشتموننا، إنهم يقرؤون في جملة ما يقرؤون، أي من التوراة والإنجيل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا زالت هذه الحاشية تغر صدر الملوك على العلماء والمؤمنين، فأرسلوا إليهم، فعلم المؤمنون أنهم لا يستطيعون العيش مع هؤلاء الملوك، فانقسموا ثلاث فرق، اللي هو المؤمنون يعني انقسموا ثلاثة فرق. الفرقة الأولى
قالت للملوك ابنوا لنا أسطوانة، حاجة زي عمود، وعلى العمود ده مكان نجلس فيه ونعيش فيه ويرفع لنا طعامنا وشرابنا ونعتزلكم. وقالت فرقة أخرى بل نهيم على وجوهنا في البرية نشرب كما يشرب الوحش ونأكل كما يأكل الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقوم قالوا ابنوا لنا غيرانا وأديرة نعيش فيها ونعتزلكم، نحترث البقول ونزرع الأرض وناكل ونتجنبكم. هؤلاء كانوا مؤمنين. الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا، ده استثناء مفرغ بمعنى لكن، لكن هم الذين فرضوها على أنفسهم ابتغاء رضوان الله. يعني ما كتب الله عليهم الرهبنة، إنما هم ابتدعوا ذلك فذمهم لشيئين. الشيء الأول أنهم ابتدعوا بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أنهم لم يلتزموا البدعة التي ابتدعوها من الخير. ثم قسم هؤلاء إلى قسمين، قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، اللي هم المؤمنون الأوائل الثلاث فرق لنا إيه؟ الذين ذكرهم ابن عباس في كلامه. ثم جاء بعدهم قوم أشركوا بالله عز وجل فحبسوا أنفسهم في الأديرة أسوة بمن تقدمهم. هؤلاء قال الله عز وجل عنهم وكثير منهم فاسقون. يبقى الذين اعتزلوا في الأول خالص، اعتزلوا الملوك، هؤلاء أثنى الله عز وجل عليهم وأخبرنا أنهم آتاهم أجرهم. أما هؤلاء المتأخرون الذين ترهبنوا ولكن مع شركهم، فقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم فاسقون، بأن كثيرا منهم فاسقون. يبقى هذه القصة من قصص بني إسرائيل، وكانت في الفترة من بعد عيسى عليه السلام وقبل مبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة لها مقدمة التي ذكرتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمس في صلاته بشيء لا يميزه من بجانبه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم به. في رواية حماد بن سلمة أن ذلك كان في أيام حنين، وطبعا ذكر هذه الغزوة فسرت لنا هذا الكلام. فلما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الهمس قال أفطنتم لي؟ قالوا أجل. قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء، أي ممن سبقوه، وهذا النبي كان له جيش وكان الجنود عماليق مغاوير، فدخله إعجاب بهؤلاء. قال من يقوم لهم؟ يعني لو دخل هؤلاء مع آخرين في معركة فلا شك أنهم سيغلبون. فالله سبحانه وتعالى لأجل هذا خير ذاك النبي صلوات الله وسلامه عليه بين إحدى ثلاث، قال له اختار بقى، إما أن أرسل عليهم عدوا يستأصل بيضتهم لا يبقي منهم أحداً وإما أرسل عليهم الجوع أو الموت. اختار واحدة من ثلاثة. ليه؟ لأنه لم يذكر الله تبارك وتعالى حين نظر إلى هؤلاء المغاوير، ولم يجعل الحول والقوة لله. أشوف يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك صاحبه الذي كان أصحابه لما تمنى سليمان عليه السلام هذه الأمنية، قال له الملك قل إن شاء الله، فنسيها فلم تلد أي امرأة ولدا إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، يعني الجنين نزل ناقص النمو كما نقول نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو قالها، أي لو قال إن شاء الله، لكان دركا لحاجته، ولولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. لم يقل إن شاء الله فما كان دركا لحاجته. وكذلك في الصحيحين في قصة موسى والخضر عليهما السلام لما وعظ موسى عليه السلام بني إسرائيل حتى رقت القلوب وذرفت العيون، وانصرف موسى عليه السلام فتبعه رجل من بني إسرائيل فقال يا كليم الله هل تعلم أحدا في الناس أعلم منك؟ فقال له لا، فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه ولم يقل الله أعلم، لأنه لا يعلم من في جنبات الأرض إلا الله عز وجل. فعتب الله عز وجل على موسى عليه السلام أنه لم يرد العلم إليه، فقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، أي خضر. وساق الحديث. القصد أن ذاك النبي لما أعجب بقومه ودخله مثل هذا المعنى عاقبهم الله تبارك وتعالى، فأوحى إلى هذا النبي عليه السلام اختر إحدى ثلاث، واحدة من ثلاث. فلما عرض النبي عليه السلام هذا على قومه قالوا له أنت نبي، يعني نحن ليس لنا اختيار مع اختيارك وأنت مكلم من الله تبارك وتعالى، فاختر لنا خير لنا. فقام هذا النبي عليه السلام يصلي ما شاء الله له أن يصلي، وبعد الصلاة قال أي ربي أما عدو يستأصلهم فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول القول بقى الذي لم يميزه صهيب الرومي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهمس به ولا يميزه صهيب، كان يقول لما ذكر قصة هذا النبي اللهم بك أصاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. طيب، حصل في أيام حنين عرفنا الرابط. الرابط أنه في يوم حنين قال الصحابة بعضهم لبعض
لن نهزم اليوم من قلة. فركنوا إلى قلتهم فغلبوا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. انظر إلى يوم حنين وكانوا 10,000، وقارن يوم حنين بيوم بدر لما خرج المسلمون في 314 رجلا يقصدون عير قريش، ما خرجوا لقتال ولم يتأهبوا لقتال، بل أراد نفر من الصحابة كانوا في عوالي المدينة أرادوا أن يذهبوا فيحضروا خيولهم ويلبسوا اللأمة ودرع الحرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إنا لم نخرج لقتال. كانت المسألة كلها أن يقطعوا على قريش الطريق ويستلبوا العير. ليه؟ لأن قريشا أخذت أموال هؤلاء. أدي صهيب الرومي الذي يروي هذا الحديث، بأي وجه حق تأخذ قريش ماله؟ جئتنا صعلوكا لا مال لك، طب هو مد إيده في جيب أحدهم وأخذ ماله؟ لا، لكن هو القوة الغاشمة التي لا تسأل لما، فيش حاجة اسمها ليه، بدا له أن يفعل ففعل، يستلب أموال الناس يستلب أموال الناس، التهم المعلبة يقذفها في وجه أي إنسان، حتى قد تكون التهمة عار وقد تكون مضحكة ولكنهم لا ينظرون إلى شيء من هذا. أخذوا أموال المسلمين وتركوهم يخرجوا إلى المدينة بلا أي مال، فكافأهم الله عز وجل ببركة يعني هذا الجيل الفاضل الكبير وبصبرهم وبذلهم في الله تبارك وتعالى أحل لهم الغنائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. كانت الغنائم قبل ذلك كانت محرمة على أي إنسان أن ينتفع بها. وفي هذا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني أحد 3 نفر. واحد من 3 لا يتبعني، لا يتبعني رجل كتب على امرأة ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها، عنده غنم وعنده أنعام ومستني الغنم تولد وتتكاثر، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الجدر لكن إيه لم يرم السقف. وخرج ذاك النبي وهو يوشع ابن نون عليه السلام مع قومه، وفي مستدرك الحاكم إن ده كان في يوم جمعة. وبعدين ظل يقاتل الجبارين حتى كادت الشمس أن تغرب، وخلاص يعني إذا غربت الشمس ولم تحسم المعركة حنبتدي في اليوم الجديد من أول وجديد. فالتفت ذاك النبي إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس مرة أخرى كادت أن تغيب، فلا زال يقاتل حتى فتح له. وبعدين جمعوا إيه الغنائم كلها، فكانت العادة أن تنزل نار من السماء تحرق الغنائم، فإذا حرقت الغنائم علم أن الجهاد قبل، فنزلت نار من السماء فلم تحرق الغنائم، فقال ذاك النبي فيكم الغلول، فلم يعترف أحد، فقال فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان، فبايع، وكان من علامة الغال السارق أنذاك أن تلتصق يده بيد النبي، فسلم على رجل فالتصقت يده بيده، فقال فيكم الغلول، فالتمسوا رحله فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب فردوها، فنزلت نار من السماء فأحرقت الغنائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبا: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. ونلتقي وإياكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد ذكرت أن الله تبارك وتعالى ما أباح الغنائم لقوم إلا للمسلمين، وكانت محرمة على كل الأقوام على نحو ما ذكرت آنفا. فقصة بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ عير قريش كنوع من الجزاء بسبب الأموال التي استلبتها قريش من أصحابه صلى الله عليه وسلم لما خرجوا من مكة إلى المدينة، فخرجوا ليس بقصد القتال إنما بقصد إحراز العير، وحامية العير ضعيفة، يعني كان يحمي عير قريش آنذاك 40 إنسانا، 40 إنسانا خرج لهم 314 رجلا، فلا شك أنهم يحرزون العير. أبو سفيان لما علم بهذا استنفر قريشا إن هم يخرجوا حتى يحموا العير من المسلمين، وطبعا على رأس قريش أبو جهل، وحسبك من شر سماعه. فالمهم أن أبا سفيان استطاع أن يستنقذ العير وأن يأخذ ساحل البحر وأن يهرب من المسلمين، وأرسل إلى قريش: خلاص المسألة انتهت، لا عليكم أن تظلوا في مكانكم، فقد أفلتت العير. وتعس قوم رأسهم أبو جهل، فأبى أبو جهل وقال: لا، حتى نرد بدرا فتغنين القيان ونشرب الخمر هناك فيسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وجمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال الله عز وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة اللي هي العير فيها، ولكن يريد الله عز وجل أن يحق الحق بكلماته، فجمع بينهم على غير ميعاد. فقدوا الأسباب تقريبا، لم يكن في يوم بدر إلا فرس واحد، فرس المقداد ابن الأسود، وقريش كانت تذبح في اليوم 10 من الجمال، كان عددهم يفوق 1000، وخرجوا بقصد القتال، خرجوا وقد عبأوا أنفسهم ولبسوا لأمتهم، أما المسلمون فلم يكن عندهم شيء من ذلك. فرضت عليهم الحرب ففقدوا الأسباب، فالتجأوا إلى رب العالمين تبارك وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع يديه حتى سقط برده من على منكبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت،
اللهم هذه قريش جاءت بخيلها ورجلها تحادك وتحاد رسولك. ونظر إلى أصحابه قال اللهم أنهم عالة فاحملهم، اللهم أنهم عراة فاكسهم، اللهم أنهم جياع فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فأمسك أبو بكر رضي الله عنه بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. قال الله عز وجل ممتنا على المسلمين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا أذلة، كانوا ضعافا، كانوا مشردين في الأرض في يوم بدر لم تكن معهم الأسباب، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل وصار يوم بدر أذكر يوم في الإسلام، حتى كان ينسب إلى هذا اليوم من حضره لشرفه فيقال فلان البدري، ولا ينسب أحد إلى غزوة من الغزوات فلا يقال فلان الأحدي أو التبوكي أو الخندقي، إنما فلان البدري. وصار لهم شرف هؤلاء الذين حضروا هذه الغزوة كما قال صلى الله عليه وسلم لن يلج أحد النار شهد بدرا والحديبية. وكان لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه غلام، وكان حاطب يقسو عليه، فجاء الغلام يشتكي حاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار، فقال له كذبت إنه شهد بدرا. وقد وقع لحاطب أيضا موقف وهو في الصحيحين أن حاطبا رضي الله عنه كتب كتابا إلى بعض المشركين يخبرهم بأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيغزو قريشا، فحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه أفشى هذا السر العسكري في كتاب لبعض إخوانه في مكة وأعطاه امرأة، والمرأة دي وضعت الكتاب ده لفته كده ووضعته في ضفائرها، فجاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخر اذهبوا إلى روضة خاخ، اسم مكان يعني، ستجدون ضعينة هناك، الضعينة هي المرأة ومعها كتاب ايتوني به. كل ده وحاطب جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري عن الأمر شيء، لا يدري عن الأمر شيئا. ذهب علي بن أبي طالب مع المقداد بن الأسود وجدوا فعلا المرأة ضعيفة خاخ، قالوا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي من كتاب، فقالوا لها أخرج الكتاب أو لنقلبن الثياب، فأخرجت المرأة الكتاب من عقاصها من ضفائرها يعني، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا الكتاب وإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين سماهم يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئ حاطب. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد استل سيفه وقال يا رسول الله مرني فلأقطع عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فبكى عمر. أهل بدر مذكورون في الناس ولهذه الغزوة شرف عظيم باذخ، أول غزوة حقيقية غزاها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فقدوا فيها الأسباب، انتصر المسلمون فيها نصرا مؤزرا بإذن الله لما طرحوا أنفسهم على عتبة عبوديته تبارك وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة إما الذلة في العدد قلة العدد يعني، أو أذلة أي أذلة له تبارك وتعالى، وكلاهما أمران متلازمان. أما في يوم حنين فركنوا إلى العدد فاجتاحهم عدوهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى نداءين في يوم حنين كما في حديث أنس، نادى نداءين فصل بينهما فصلا، قال هلموا إلي يا معشر الأنصار، وقال أنا عبد الله ورسوله. فلما ذكر العبودية في موطن الهزيمة غلب وانتصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة هذا النبي عليه السلام وأنه كان معجبا بقومه الأبطال الشجعان، خيره بين إحدى ثلاث، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القصة أن يقول اللهم بك أحاول، وفي رواية أصاول، وبك أقاتل، لا حول ولا قوة إلا بك، أي أنا لا أملك شيئا، إن قاتلت فبك، وإن حاولت فبك، وإن خاصمت فبك، وإن حاكمت فبك، لا حول ولا قوة إلا بك. هذا المقطع كما قلت ذكر في رواية معمر في مقدمة هذا الحديث، أما حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة فكلاهما ذكره عن ثابت منفصلا عن قصة الساحر والراهب. أما قصة الساحر والراهب ففيها فوائد كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، والساحر هذا هو بطانة الملك وخاصته ويعتمد عليه في أدق أموره وأخفاها. والساحر عند الملوك قديما كان يساوي أجهزة الاستخبارات الآن في الدول. فهذا الساحر لما كبر قال للملك إني قد كبرت وأخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلم هذا العلم، وعلم السحر يعني، ابحثوا عن غلام نجيب لقن فطن حتى أعلمه السحر. وطبعا يحتاج إلى غلام ذكي جدا لأن السحر كله طلاسم وعبارة عن كده مخبآت وعجائب. جيء له بهذا الغلام لقن فطن ذكي، لم يلبث هذا الغلام أن تعلم وأخذ ما عند الساحر. لكن كما يقال إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. واضح من سياق الحديث أن الملك كان كافرا بالله عز وجل، وأن المملكة كانت على دين الملك. هذا الغلام الفطن كان إذا خرج من ديار أهله ذاهبا إلى الساحر يمر بصومعة، وقلنا أصحاب الصوامع اللي هم الرهبان. في رواية معمر عند الترمذي قال معمر وأحسب أن أصحاب الصوامع إذ ذاك كانوا مسلمين. مر هذا الغلام على الراهب، جلس عنده، قعد بقى يستفسر منه ويسأله، والناس أصحاب الديانة بيبقى لهم سمت ويبقى لهم دل، فكأنما أنس هذا الغلام بالراهب، فلا زال يسأله ماذا يفعل هنا وما الذي جعله يعتزل الناس، حتى أعلمه الراهب أنه يعبد الله تبارك وتعالى. استراح الغلام، وطبعا لما يسمع المرء كلام الله تبارك وتعالى يكون له من الأثر النفسي عليه ما لا يكون لأي كلام. يعني سعني دما يقرأ القرآن، والقرآن المجيد هو الكتاب الوحيد على ظهر الأرض الذي يصح نسبه إلى الله عز وجل، هو الآن كما كان، لم يتغير منه حرف واحد، ولم تذهب نقطة إلى غير مكانها، هو غض طري الآن كما نزل أول مرة. تسمع القرآن تجد فيه شفاء وجلاء للقلب وللصدر، يحفظه الطفل الصغير الذي لا يعرف الكلام إلا قليلا، ويحفظه الرجل الكبير يلين مع الذكي والغبي والكبير والصغير والذكر والأنثى، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتجد لهذا القرآن من الأثر على النفس كما قلت ما لا تجده لأي كلام. الغلام رأى الفارق الهائل بين طلاسم السحر وبين كلام الوحي. وكان الرهبان إذ ذاك مسلمين أحسبهم كما قال معمر ابن راشد رحمه الله. فبدأ ينسى نفسه، يحول على الراهب، يقعد عنده، ينسى الوقت، ثم يتذكر أنه ذاهب إلى الراهب، فلما يذهب إلى الراهب يضربه، يذهب إلى الساحر يضربه، لماذا تأخرت؟ وطبعا لازم الساحر يأخذ الحصة بتاعته، فيذهب من عند الساحر إلى أهله متأخرا فيضربونه، فشكى ذلك إلى الراهب أنني أضرب هنا وأضرب هناك. فقال له الراهب إذا ضربك الساحر، أي إذا هم بضربك، فقل حبسني أهلي، أهلي هم اللي أخروني، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. ده لون من ألوان الكذب المباح. تعرف اللي العوام بيسموه الكذب الأبيض؟ آه، في كذب أبيض، ليس كل الكذب أسود، بل هناك ثلاثة أنواع من الكذب ذكرها عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء بنت يزيد، قال ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، أي لا يأخذ حكم الكذب. أنت عارف في رسم وفي حكم، يعني الرجل مثلا قد يتكلم بكلام الكفر ولا يأخذ حكم الكافر، قد يفعل فعل الكفر ولكن لا يأخذ حكم الكافر. يعني الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الحديث الذي ذكرته في المرة الماضية، أراد أن يشكر ربه عز وجل، حصل له لخبطة، اتبرجل في الكلام، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. حب يقول كده، لكن من شدة الفرح اتلخبط في الكلام. فلو أن رجلا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ده اسمه كلام الكفر، ده كلام كفر. لكن هل يحكم على الرجل أنه كافر؟ لا، لا يحكم عليه أنه كافر إلا إذا اعتقد ذلك. فممكن الإنسان يتكلم بكلام الكفر ولا يأخذ حكم الكافر، ممكن إنسان يتكلم بكلام الكذب ولا يأخذ حكم الكاذب، لا يأخذ حكم الكاذب. ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا: كذب الرجل في الحرب، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل على امرأته. أدي ثلاث أنواع من الكذب أباحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذب الرجل في الحرب، واحد أسر ما يروحش بقى يقول لهم مطاراتنا في المكان الفلاني، وعندنا مدفعيات قد كده، وعندنا أسلحة قد كده، والاحتياطي قد كده، والجنوي قد كده. لا، ممنوع، ممنوع أبدا، لا يجوز له أن يصدق في هذا المجال، لأن صدقه سيكون نقمة على الجيش كله. هذه النوع الأولاني من الكذب، كذب الرجل بين المتخاصمين. يروح لفلان يقول له أنا كنت عند فلان وذكرك بخير، ولما ذكرت قال إن فلان له علي جميل، يجيب من أمثال هذا الكلام، كلام ليس له أصل، لم يقله، يمكن الرجل قاعد يسب فيه ويلعن فيه والكلام ده، أبدا قلب هذا الكلام كله. رسول عليه الصلاة والسلام أباح هذا الكذب، بل هو مستحب. ليه؟ لأنه سيصلح بين متخاصمين، ولن يترتب على هذا ذهاب حق واحد منهما. والنوع الثالث هو كذب الرجل على امرأته. العلماء يقولون كذب الرجل على امرأته أي في غير العرض، يعني ما يكونش المسألة متعلقة بأموال، ياخد المال بتاعها، ياخد الشبكة بتاعتها، ياخد المهر بتاعها، ولا أنا هصاهم المشروع والمشروع ده ممتاز وكويس وهيجيب لك أرباح وبتاعه والكلام ده، هو كذاب، لا في مشروع ولا هيعمل أي حاجة ولا الكلام ده، ويضحك عليها عشان ياخد مالها. هذا حرام بالاتفاق كما نقل النووي رحمه الله ذلك. أما الكذب المقصود في الحديث أي فيما لا يلزم الوفاء به، زي المحبة القلبية، مرة تقول له بتحبيني؟ آه طبعا بحبك، وهو هيفرقع منها، ماشي الحال، أي يكلمها كلام جميل وهو يعني واقف على حز الغلاصم ولا واقف على حد الموسى، ها؟ كل هذا يستحب. ليه؟ لأن بقاء العشرة بين الرجل والمرأة مطلوب، لأن انهدام البيت فيه مفاسد عظيمة، ضياع الأولاد وتشرد الأولاد وتشرذم الأولاد وفقدانهم للدفء الأسري، ده كله بينطبع بكل أسف على نفسية الأولاد انطباعا سيئا، فبيكونوا زي ما أنا بقول أو قلت في المرة الماضية أو اللي قبلها، بيبقوا داخلين في الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس، عيال بينضموا بقى للعصابات والكلام ده. فإذا كذب الرجل على امرأته فيما لا يجب الوفاء به كإظهار المحبة والمودة ونحو ذلك، فهذا كله مما يؤجر المرء عليه. فيبقى إذن الكذب هنا إما أن يكون كذبا حقيقيا، كذب يعني يقلب الموضوع خالص، فهذا لا بأس به، وحمله جملة من العلماء على المعاريض، على المعاريض. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول عجبت لمن علم المعاريض كيف يكذب. التعريض ده يسميه علماء البيان التورية، يعني كلمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. إذا قلت هذه الكلمة لا يتبادر إلى ذهن المستمع إلا المعنى القريب، إنما المعنى البعيد لا يخطر له على بال. تمام؟ أنت تقصد المعنى البعيد بينما فهم المستمع المعنى القريب. زي إيه مثلا؟ زي لفظة أنا صائم، يعني دعوت رجلا إلى الأكل، قال لك أنا صائم. أنا صائم، أقرب معنى سيخطر ببالك إيه؟ يعني صائم الصيام المعتاد، صائم عن ممسك يعني عن الأكل والشرب. لكن هي لفظة صائم معناها ممسك عن الأكل والشرب ولا ممسك عموما؟ ممسك عموما، لأن الصيام الإمساك، خلاص؟ ممكن تبقى ممسك عن الطعام، عن الشراب، عن الكلام، ممكن. يعني مريم عليه السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فده اسمه صيام عن الكلام، لكن ده صيام أهو عن الكلام لكن مقيد، السياق يدل عليه. لكن أنا عندما أقول أنا صائم لا يخطر ببال المستمع إلا المعنى القريب لكلمة الصيام والإمساك عن الإيه؟ عن الأكل والشرب. يبقى إذن المعاريض تعريض بالكلام، تورية. العلماء قالوا هو ده المقصود، وضربوا له أمثلة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهما في ذات الله، اللي هو إيه؟ قال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، والأخرى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. دول في الله. طب والثالثة؟ قال أن إبراهيم عليه السلام دخل مع سارة قرية أو بلد رجل جبار، هذا الرجل الملك الجبار ده كان له عسس وله عيون يرصدون كل امرأة جميلة تدخل البلد أو تكون في البلد، وكان عامل كده قانون إن المرأة الوحيدة المستثناة من هذا القانون الأخت بس، لكن واحد لأمه جميلة كان بياخدها، بنته ياخدها، عمته بياخدها، خالته بياخدها، لكن أخته لا. هو كان عامل قانون كده. فلما دخل إبراهيم عليه السلام مع سارة في هذا البلد، وكانت سارة بارعة الجمال، يشوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال ورأيت يوسف وقد أعطي يوسف وأمه شطر الحسن، أمه اليسارة شطر الحسن، يعني سارة ويوسف عليه السلام أخذوا نصف الجمال ثم فرق النصف الآخر في العالم كله. أشوف يعني أحيانا سن قد يرى صورة بارعة الجمال يقول لا أجمل من هذا، حرية من الجنة. أهدي خدت إيه من نصف الجمال؟ يعني من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. كم امرأة؟ مليارات، بلايين. طب كل واحدة من دول لما تاخد حظها من نصف الحسن يطلع حظها إيه؟ فتات 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 الفتات. ومع ذلك يقال ما رأينا جمالا كهذا. أمال بقى سارة التي أخذت ربع الحسن
ويوسف عليه السلام أخذ ربع الحسن.
فامرأة كانت بارعة الجمال، العسس بيدوروا كده شافوها، وقف انبهر على طول، راحوا للملك قالوا إنه قد وطئ بلادك امرأة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لك. فإبراهيم عليه السلام عارف القانون بتاع البلد دي، فلما أرسل الملك إليه عشان ياخد سارة قال لها أنت أختي في دين الله، والله لا أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيرك، فإن سألك فلا تكذبيني. طب هي مراته، لكن لأن الملك استثنى الأخوات وأراد أن يحفظ عرضه، عشان كده التالتة دي ما كانتش في ذات الله محضا، لأن إبراهيم عليه السلام كان له حظ نفسي فيها بخلاف الأوليين إني سقيم بل فعله كبيرهم، ليس لإبراهيم عليه السلام حظ نفسي في ذلك، لما هذا كان لله تبارك وتعالى. فقال هذه أنت أختي في الله، أدي التورية بقى والتعريض في المسألة، قال أنت أختي في الله فلا أعلم أحدا يعبد الله تبارك وتعالى غيري وغيرك. فلما أخذوها ودوها للملك فمد يده إليه، مجرد ما شفى انبهر بجمالها، مد يده إليها فدعت عليه فشلت يده، فقال لها ادعي الله لي أن يطلق يدي ولا أمسك بسوء. فدعت الله عز وجل فرجعت له بقى إيده مرة تانية، برضو أمدت إيده مرة تانية دعت عليه فشلت يده، فقال ادعي الله لي ولا أمسك بسوء. فدعت الله عز وجل فأطلق سبحانه وتعالى يده، فأرسل للذين أتوا بها وقال إنكم لم تجيئوني بإنسان بل جئتموني بشيطان، ثم أخدمها هاجر وأخرجها من البلد. وفداه أهو يعني ظاهره الكاذب أهو، لكن ليس له حكم الكذب، لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات، الكذب هنا هو المقصود به المعاريض. وكذلك في حديث أم سليم مع ابنها لامرأة أبي طلحة، والحديث الصحيحين وغيرهما، وقد ساقه أبو داود الطيالسي مطولا، قصة التي يعرفها أغلب المستمعين. لما مات ابن أبي طلحة وكان أبو طلحة خارجا، فلما جاء سأل عن الولد، قالت له أم سليم سكن، لم يكن في مرة أسكن منه الآن، وأرجو أن يكون استراح. طبعا هو كان ميت، فلما سألها ما رتلوش بخير وكويس وبعافية، لا قالت سكن خلاص، وأرجو أن يكون قد استراح، أي مما يلم ببني آدم من الأمراض والأوجاع والتأوهات، سكن. وهذا التورية هو ده تورية أو هذه معاريض، وكان العلماء يستعملون المعاريض للنجاة من الورطات، نجاة من الورطات. يعني ذكر أهدي أرسل إلى سفيان الثوري رحمه الله، وجاء سفيان مكرها، فلما جلس أراد أن يخرج، فقالوا له إنك إن خرجت لن تعود، فحلف بالله أنه سيعود، ثم ترك سفيان نعله وخرج، ثم رجع وقال نسيت نعلي، ثم لبس النعل وانصرف ولم يأتي. فلما غاب قال المهدي ألم يقل ويحلف أنه سيأتي؟ قالوا نعم، جاء فأخذ نعله وانصرف. وقصة أحمد بن حنبل مع المروزي قصة معروفة مشهورة. المروزي كان عليه دين، وجاء صاحب الدين يطلب دينه، فخرج المروزي من بيته وذهب عند أحمد وقال له الوضع كذا وكذا، وإن في رجل صاحب الدين أتاني وليس عندي ما أقضيه. قال له الإمام أدخل. فدخل فجاء الرجل صاحب الدين إلى بيت أحمد، قال المروزي هنا. فبسط أحمد كفه وأشار إلى كفه وقال المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا؟ طبعا الرجل ما تصور أن الإمام أحمد يقصد كفه. المروزي هنا، إنما هنا دي وقعت عند الرجل يعني داخل الدار، أما مقصد الإمام أحمد كده إلى كفه. ولا زال العلماء كما قلت يستخدمون المعاريض. فهنا بقى ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، إما أن يكون كذبا صريحا في الثلاث حالات دول فلا بأس بذلك بالضوابط التي ذكرتها، وإما أن يكون داخلا في جملة المعاريض. طيب، كذب الرجل، كذب هذا الغلام في هذا الموضع يدخل تحت أي نوع من هذه الأنواع؟ يدخل تحت النوع الأول في حديث أسماء بنت يزيد، ألا وهو كذب الرجل في الحرب. وكما سمعتم من سياق الحديث قبل ذلك أن هذا الغلام سيدخل في معركة فاصلة مع ملك هذه المملكة وسيفكك هذه المملكة عروة عروة، فهذا داخل في النوع الأول ألا وهو الكذب في الحرب. طيب، نتلقى بعض الاتصالات. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، تفضل.
شيخنا أبو إسحاق.
نعم، تفضل يا أخي.
نعم، معك الأخ أبو زكريا من الجزائر.
أهلا وسهلا.
حياك الله يا شيخ وبياك، وجعل الجنة مثواك، آمين.
آمين.
وأعلم يا شيخنا أني أحبك في الله.
أحبك الله عز وجل.
وأعلم يا شيخنا أبا إسحاق أن لك مكانة كبيرة عند أهل الجزائر.
الله يحفظك.
توازي المكانة التي كان ولا زال يحوزها شيخنا الألباني إمام الزمان رحمه الله.
رحمة الله عليه. جزاكم الله
عندي خير. سؤال شيخ الأول.
تفضل.
ذكرت في الحصة السابقة أن فرعون لم تنفعه لا إله إلا الله، وقال له الله عز وجل الآن لأن الكلمة حد فهمي لا تنفع عند الغرغرة.
نعم.
ثم ذكرت لنا قصة النصرانية التي ماتت في المستشفى بعد أن قالت لا إله إلا الله.
نعم.
وهذه في سردك حفظك الله لحسن الخاتمة والخواتيم. والسؤال هو، هل تنفعها لا إله إلا الله عند الغرغرة؟ وما هو الفرق إذن بينها وبين فرعون الذي قالها قبل الموت ومع هذا لم تنفعه وهو كافر؟
نعم.
شيخنا السؤال الثاني، ومعذرة يا حبيبي في الله على الإطالة، قلت لنا لا يجوز أن تقول بأن فلان في النار أو في الجنة، عقيدتنا أهل السنة والحمد لله، ولكن الكافر الأصلي هل يجوز أن نقول له فلان في النار كقولنا مثلا شارون في النار أو جاك في النار؟
نعم.
وأخيرا عندي طلب منك يا أبا الأسود، وهو أن تفرد لنا حصة عن ضوابط وموانع تكفير المعين والعذر بالجهل، فقد أخلط الكثير من الشباب في هذا الأمر ولا يزالون كذلك.
نعم.
وهم يسمعون لك ويأخذون بكلامك.
نعم.
فأرجو.
نعم، بارك الله فيك. طيب ماشي، تلقى اتصالا آخر. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ؟
الله يحفظك.
أخبارك؟
الحمد لله.
شكرا الله وفاك.
الله يكرمك. تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله.
سمعتك بص أقول حاجة. كان ممكن الغلام والراهب كان ممكن يستخدموا المعاريض مثلا لينجوا من التعذيب اللي حصل لهم، دي كانت حاجة.
نعم.
ماشي. وسؤال بقى خارج الموضوع، كان الموضوع نفسه هو يعني آسف، الإيمان كل ما يزيد يزيد الابتلاء، هو كده صح؟ إن هم حصل لهم ابتلاء شديد. كان يبقى كل ما يزيد الإيمان بيزيد الابتلاء. والحكمة في كده.
نعم.
وحاجة تانية بقى، كنت أرجو بس في الحرف الحدود تقول الشبهة إن المساجد اللي فيها أضرحة، إن في فتاوى طلعت إن في مفتي يعني أفتى بإن في حديث، بس أنا ما مش فاكره بالضبط، بس هو قال إن في واحد اسمه أبي بصير بني مسجده، بني طيب. قبره جنب مسجد أيام النبي عليه السلام وما عطرتش النبي عليه السلام.
طيب ماشي.
وفي مقتصر صحيح البخاري، انت حضرتك ذكرت في قناة الناس ان احنا ممكن نجيب صحيح البخاري. انا في اخ دالي مقتصر صحيح البخاري لإمام احمد بن عبد اللطيف.
نعم.
ده ينفع في باب الرقاق.
نعم. طيب.
والحاجات الاخيرة نرجو بس واجب، ممكن مثلا ايه تدينا واجب ان احنا نحفظ مثلا حديث كل حلقة وكده يعني نتعود يعني على الحفظ مثلا.
طيب ماشي،
هو احبك في الله.
بارك الله، بارك الله. طيب ان شاء الله ان نستأنف الإجابة بعد الفاصل ان شاء الله.
قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لسؤال أخينا الجزائري جزاه الله خيرا، يقول يعني إن قول فرعون لم يقبل لأنه قاله في الغرغرة، والمرأة النصرانية التي ذكرت قصتها في المرة الماضية قالتها أيضا في الغرغرة، فما هو الفرق؟ أقول هناك فرق كبير. ليه؟ لأن ماضي فرعون كله معروف أنه كان يحاد الله ورسوله، وأنه لم يؤمن إلا بعد أن له لم يقل الكلمة إلا بعد أن أطبقت الأمواج. لكننا لا ندري شيئا عن حياة هذه المرأة، لعلها كانت مسلمة بينها وبين ربها، لعلها كانت تتعبد ولا أحد يعلم شيئا عنها. فحياة المرأة قبل ذلك نحن لا نعرف شيئا عنها. يعني الرجل إذا قال لا الله وهو يجود بروحه، نحن لا ندري هي غرغرة يقولها في الغرغرة وماضيه كله سيء، ولا ماضيه ما يعني غائب عنا. إحنا الآن ما نقدرش نقول هذا الكلام، لكن نقدر نقول من قالها في الغرغرة، مجرد يعني حالة. إذا قالها في الغرغرة لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإحنا عندنا حديث في الصحيح، الرجل الذي قاتل ذا خرج من في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل حتى قتل، فأبو هريرة رضي الله عنه كان يقول دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. وقصة الرجل اليهودي، وفي صحيح البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام اليهودي وقال له قل لا إله إلا الله، فنظر هذا الغلام إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم فاضت روحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فهو يعني عايز أقول الفارق في المسألة دي أننا لا ندري شيئا عن حياة المرأة، كما قلت لعلها كانت تعبد ربها سرا، أو أراد الله عز وجل أن يلطف بها فيعني منحها هذه الكلمة قبل أن تموت. الكافر الأصلي نحن لا يجوز لنا أن نقطع له بنار إلا مقيدا، نقول فلان لعنه الله أو هو من أهل النار إن مات على ذلك. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. كذلك بهذا استدل ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى على أننا لا نقطع بنار حتى على كافر إلا إذا كان الكلام مقيدا، إلا إذا كان الكلام مقيدا. أما الكافر بقى اللي هو فيه النص فهذا لا إشكال فيه، كأبي لهب وكأبي جهل وكفرعون ونحو ذلك. لكن في الأحكام الدنيا نجري عليه أحكام الدنيا، حتى لو سلمنا جدلا أنه قد يكون مات مسلما ونحن لا ندري. يعني افترض فيه كافر أصلي تلفظ بينه وبين نفسه وهو يموت بالشهادة، خلاص هذا عند الله تبارك وتعالى مسلم مثلا، لكن هل الأحكام الجارية عليه في الدنيا تخضع لأحكام الإسلام؟ لا، ما تخضعش الأحكام الإسلام، إنما تخضع ليه أحكام الكافرين. يعني إذن هناك فرق بين إجراء الأحكام الشرعية على من مات ولا نعلم منه إسلام، وبين حكمنا عليه أنه في النار إلا بالقيد الذي أنا ذكرته. نعم. بالنسبة لي يعني الأخ اللي سأل عدة أسئلة، طبعا الكلام اللي هو سأله فيما يتعلق بمسألة أن الغلام كان ممكن يداري أو كان ممكن يعني يتخذ أساليب كده بحيث ما يقعش تحت مقصرة الملك، أو أن هذا هل هذا من الحنكة والحكمة، الكلام ده كله إيه لسه محله قادم إن شاء الله في الحديث. ومسألة إذا زاد الإيمان زيد له في البلاء، كل ده بإذن الله سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى. أما كلامه بقى عن مسألة المساجد التي فيها قبور، وأن بعض الناس احتج على جواز بناء القبر على المسجد بقصة أبي بصير، وأنا قرأت هذه الفتوى وهذا الرجل دلس فيها وكذب وليس الأمر كما قال. يعني هو بيقول أن أبا بصير يقول روى موسى بن عقبة في المغازي بسند صحيح أن أبا بصير بني على قبره مسجد على الشاطئ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لم يرى مغازي موسى بن عقبة بعينيه، المطبوع من مغازي موسى بن عقبة منتخب من المغازي وهو لم يره. مغازي موسى بن عقبة فيما أعلم حتى الآن مفقودة، يعني لا نعلم عنها كبيرة شيء. البخاري ومسلم رووا هذا الحديث قصة صلح الحديبية من طريق الزهري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وساق كلاهما قصة صلح الحديبية وقصة أبي بصير. خلاص. حافظ بن حجر العسقلاني ذكر في فتح الباري أن موسى بن عقبة روى بسند صحيح عن الزهري أنه قال أن أبا بصير دفن في مسجد. ده عند علماء الحديث اسمه مرسل أو معضل. المرسل، حديث المرسل، هو ما قال فيه التابعي سواء كان كبيرا أو كان وسطا أو كان صغيرا، ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش أنا مضطر برضو عشان أبين للمشاهد المسألة دي، سأخوض في بعض مسائل الاصطلاح بخفة، يعني مش هغوط أوي في المسألة. هو الإسناد لابد أن يكون متصلا حتى يحكم بصحته. فالحديث بتاع صلح الحديبية الزهري عن المسور ابن مخرمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص ده إسناد متصل. لكن الزهري أن أبا بصير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، طب من الذي بلغ الزهري بهذا؟ من شيخه؟ نحن لا ندري شيخه، لا نعرفه، إنما التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يبقى الإسناد هذا العلماء منقطع على الإصطلاح العام، مرسل على الإصطلاح الخاص بهذه الكيفية وبهذا السقط من الإسناد. طيب الحديث المرسل عند جماهير العلماء من أول ما الشافعي رحمه الله تكلم في المراسيل وتابعه عليها جماهير العلماء من قسم الأحاديث الضعيف، يعني المرسل إذا أتى بحكم شرعي في الحدود مثلا أو في الديات أو في شيء مهم زي المقادير الزكاة زي مثل الطهارة الكلام ده، العلماء بيتوقفوا عن أخذ به. فكيف يقبل المرسل في أمر خطير جدا يمس العقيدة كمثل هذا؟ هو الحافظ الحجر لما قال بإسناد صحيح عن الزهري لم يميز، ولو شاء لكان الإسناد صحيحا لما قال الحافظ بن حجر عن الزهري، كان قال وروى موسى بن عقبة بإسناد صحيح أن كذا وكذا وكذا. فنوم نفهم أن بإسناد صحيح أن الحكاية أن أبا بصير دفن في قبر، يبقى إسناد متصل، يبقى كأنه بإسناد الزهري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. أما أن يقول الحافظ رواه موسى بن عقبة بإسناد صحيح عن الزهري، كأنما قال لك أنا أضمن لك صحة الإسناد من لدن موسى بن عقبة إلى الزهري، ولكن لا أضمن لك الصحة من فوق الزهري، كأنما قال إن الإسناد من فوق الزهري فيه علة. هذا الكلام اللي يعرفه علماء الحديث وطلبة الحديث. لكن الحكم الثابت أن بناء المساجد على القبور حرام، وأن هذا يخل بالتوحيد. قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. واللي يدخل المساجد اللي فيها قبور وينظر ويستمع ماذا يقول الناس يعلم حقيقة هذا الأمر، أن الناس يدخلون إلى القبور فيدعون غير الله تعالى في كشف ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك قول عائشة، كذلك حديث أبي هريرة وحديث عائشة أيضا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. أما بالنسبة لي صحيح البخاري فإن شاء الله سوف نتكلم عن هذا الكلام غدا بإذن الله في قناة الناس في الساعة 9:30 مساء إن شاء الله. في اتصالات أخرى؟ نعم تفضل. سلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك تفضل.
الله يبارك فيك. بالنسبة لشراء سيارة من البنك،
نعم،
يعني كان بعض الزملاء كانوا راحوا البنك وكان فيه مشكلة ان هي الاستلام السيارة طبعا بيكون من الصلاة، فاشترطوا على يعني الموظفين اللي في البنك ان يسلمهم السيارة من البنك. هل العمل ده يعني يخلي البيع حلال ولا لسه فيه اشكال برضه؟
نعم. طيب في اسئلة اخرى؟
جزاكم الله خير.
طيب الدين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
احنا والله احنا بنحبك في الله.
حبك الله، جزاك الله
خير. احنا قاعدين في مركز اصفيح هنا، الصراحة كل الاخوة كلهم بيحبوك في الله يا شيخ.
الله يحفظكم جميعا. بارك الله.
وانا كان عندي سؤال بس لحضرتك. الو؟
اتفضل معاك.
هو بس الصيغة الصحيحة في التشهد اللي هي التحيات يعني. سمعت كذا صيغة كده بس عايز الصيغة اللي هي بالظبط يعني.
نعم.
ده في سؤال برضه بعد اذنك.
نعم تفضل.
هو كان
نعم
لا يعني شيخ ده في سؤال اسمه شيخ خلفي تماشي. طب جزاك الله خير يا شيخ.
طيب بارك الله فيك. بارك الله. طيب غيره في أسئلة أخرى؟ طيب طبعا بالنسبة لي يعني شراء سيارة من البنك بيشترط أولا أن يكون البائع مالكا للسيارة، ده نمرة واحد. نمرة اثنين يشترط أن يحوزها إلى رحلة، أن يحوزها إلى رحلة. الحقيقة الصورة اللي بيجريها البنك في شراء السيارات فيها بعض الريبة. ليه؟ لأن البنك كأن دوره دور المقرض في المسألة. أنا رجل ليس عندي مال، أذهب إلى البنك وأقول له أنا عايز أشتري سيارة، بيقول لي روح اشتري السيارة فليختار السيارة فلانية وأنا بأدفع لك تمنها نقدا وأقسطها عليك، والسيارة ما زالت في الصالة هناك، وأن البنك الجهة التي اشترت السيارة لم تحوز هذه السيارة، فهذا البيع لا يجوز بهذه الصورة. أما بالنسبة لسؤال الأخ بالنسبة للتشهد، التشهد له صيغ، والصيغ دي ذكرها شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي صيغة من هذه الصيغ تجزئك؟ في تشهد ورد عن ابن مسعود، وفي عن ابن عباس، وفي عن عائشة رضي الله عنها،
وكلها صيغ صحيحة. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وزيادة في العالمين ديت زيادة ضعيفة لا تصح. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
أنا لي سؤال بخصوص قصة سيدنا إبراهيم.
نعم.
حضرتك بتقول إن هو كذب 3 مرات.
نعم.
طب بخصوص لما قال ستنا هاجر لما خدها في الوادي، قالت له لما قالت له هذا المكان ده ربنا قال لك تسيبنا هنا؟
نعم.
قال لها اه. معناها كانت هي ستنا ساره هي اللي قالت له كده، مش ربنا.
لا 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 لا، غير صحيح.
يعني دي قصه مكذوبه.
لا مش مكذوبه، انا هوضحها لك. نعم. طيب في اسئله ثانيه؟
اه. الايميل بتاع حضرتك.
نعم.
الايميل بتاع حضرتك
الاي اي
البريد
الايميل المكتوب. يعني
ايوه.
انا ما ادخلي على الموقع، عندي الموقع، الموقع على النت يعني. هتعرفين ان شاء الله.
شكرا.
نعم.
السلام عليكم.
نعم نعم. طيب ما تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. طيب بالنسبة لسؤال الأخت، يعني تقول إبراهيم عليه السلام في حديث لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، تقول يعني لما إبراهيم عليه السلام أخذ هاجر وذهب بها إلى مكة في القصة المعروفة التي رواها البخاري من حديث ابن عباس، ويعني وضع هاجر وابنها عند دوحة عند زمزم في أعالي المسجد الحرام الآن، وتركهما وانصرف، فتبعته وتقول يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنسان؟ فلم يرد عليها، فقالت الله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه النعم. الأخت ملتبس عليها إنها النسارة هي التي أمرته بهذا. طبعا ليس في الحديث أبدا أن سارة أمرته بهذا أبدا، ولو سلمنا أن سارة أمرته بهذا فلا يجوز أبدا أن يقول إبراهيم عليه السلام أو أن يصدق إنسان على إبراهيم عليه السلام أن يقول نعم الله أمرني بهذا والله لم يأمره بهذا أبدا. قد يكون من باب التوافق، ده الكلام ده لو افترضنا جدلا أن في الحديث ما يدل على ذلك، ولكن ليس في الحديث ما يدل على ذلك. هو الذي في الحديث أن لما يعني هاجت حصل نوع من الغيرة ما بين يعني هاجر وسارة، أخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وسافر بها إلى الجزيرة من الشام، لأنه كان في الشام فترك الشام وأتى به هاجر وابنها إلى مكة المكرمة. لكن ليس في الحديث أن سارة ضغطت عليه أو قالت له لا لابد أنك أنت تخرجها من هنا وتوديها هناك، لا لا لا. لكن الحديث فيه أن الله أمرك بهذا، قال نعم، فلا شك أن الله عز وجل أمره بهذا، يعني هذا لا يمتلي فيه أحد يعني. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت، يجوز وضع مبلغ في البوسطة بدون أخذ الفوائد بتاعتها؟
نعم.
ماشي، جزاك الله خير،
بارك الله فيك. في اتصالات أخرى؟ نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أبو صحاب.
أي نعم.
ربنا يبارك لك يا شيخ.
الله يحفظك يا أخي.
كان عندي سؤالين يا شيخ بعد إذنك.
تفضل.
أول سؤال، حكم التصوير بالتليفونات المحمولة. سواء التصوير تثبيت الصورة أو الفيديو.
نعم.
تاني سؤال، كان حماية تعرض لموقف كده من فترة، موضوع سحر ودجل وكده، وجاب شيوخ كتير وحصل تطورات في الموضوع، وبعد فجأة الموضوع هدي، كان موضوع زواج بنته يعني، وهي اتجوزت الحمد لله وكده، بس فضل بقى موضوع الفلوس.
موضوع يعني ايه؟
موضوع الفلوس. بيختفي من عندهم فلوس كتير جدا. وذهب، ومن مثلا من خزنة مقفولة، من اماكن صعب بشر يوصل لها يعني. هو شك في ناس كتير جدا ويعني رحت للشيخ وكده، في الشيخ قالوا ان ده يعني في الشيخ قالوا ده جن، وفي الشيخ قالوا لا ما فيش جن بيعمل كده، والموضوع نعم. هو يعني حائر فيه جدا يعني.
نعم.
فهو عايز يعني عايزين نعرف عشان فعلا ممكن ده يبقى برضو متعلق بالسحر ولا ده
نعم.
لان فعلا الفلوس والذهب بيضيعوا بطريقه مش يعني
نعم.
ملفته للنظر جدا.
نعم نعم.
بس جزاك طيب الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك،
ربنا يبارك لك.
طيب نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخنا؟
الله يحفظك.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
الله يكرمك شيخنا. ثلاث أسئلة بس والله متعلقين يعني بأمر الطهارة.
لا تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للتيمم، نعم. هل يلزم لكل صلاة؟ نتيمم لكل صلاة يعني؟
نعم.
السؤال الثاني، هل إذا مسحت على الجورب على الشراب يعني؟ وخلعت الشراب ينتقد الوضوء بخلع الجورب او لا ينتقد؟ السؤال الثالث، لو انا في سفر وحنقصر الصلاه وصليت ورا متنفل في متنفل مقيم او ادركت الامام في الركعتين اللي بعد التشهد الاوسط، هل يعني اسلم معه او اتم على نيته هو؟
نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله لنا فيكم.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شو بصحك؟
اي نعم.
بإذن حتى شيخ انت حضرتك هتذكر ان شاء الله شرح الحديث البخاري في يوم يوم الاربعاء.
ان شاء الله.
طب بعد اذن حضرتك، هو الكتاب الجزء الاولاني انا عندي فتح الباري ودورت عليه مش عارف اوصل
لا هو موجود في الجزء ال11 من فتح الباري، كتاب الرقاق.
الجزء ال 11 باب الرقاق.
أينا.
طب السؤال ثاني يا شيخ معلش.
نعم.
معلش بالله عليك يا شيخ، دعوه خاصه لاختي ربنا يرزقها بولد صالح.
امين يا رب.
بالله عليك يا شيخ دعوه خاصه.
حاضر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظك.
انا نحب في الله والله يا شيخ، احنا
الله.
كلنا هنا في اسكندريه نتمنى والله ان انت تشرفنا يا شيخ.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك. فضل. ونتمنى ظهور يعني في القناه الجميله ديت شيوخ اسكندريه. الله يكرمك
ان شاء الله. ربنا
يسعدك. وهم يحبوك كلهم في الله والله يا شيخ.
ربنا يحفظهم جميعا.
فضل. الله يعزك. شيخ معلش بس تعقيبا على الموضوع بتاع البنك، سياره من البنك. لو السياره بتشتريها من مكان هو بيبيع السيارات، ولكن هو بيتعامل مع البنك تعامل خارجي عنك. انا راح اشتري السياره دي من الشركه اللي هي تبيع السياره، ولكن هو بيتعامل مع البنك للتعاملات اللي معروفه يعني.
يعني بيخليك تسد في البنك مثلا؟
اسد باسمه هو في البنك.
طيب ماشي.
وجزاك الله خير يا شيخ، ويعني دعواتك لينا يا شيخ.
بارك الله فيك. الله يخليك. بارك الله فيك. ماشي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
الله يحفظك.
اني احبك في الله والله.
احبك الله.
لو سمحت يا شيخنا معلش سؤال في المصطلح معلش. الحافظ زين الدين العراقي في شرح الألفية ذكر عن الخطيب ان هو قال وكان الأعمش والثوري وبقيته يفعلون مثل هذا، اي تدليس التسوية. فهل هذا بصحيح خصوصا ان الأعمش والثوري وهما من هما؟
نعم بارك الله فيك.
شكرا لكم. السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ وأستاذ ومعلمي الشيخ.
الله يحفظك. بارك الله فيك.
أني أشهد والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله. الله يحفظك.
الله يكرمك. والله يا شيخ أنا عايز أتكلم بالنسبة يعني مواضيع البدع ظاهرة جدا في الصلاة، يعني إمام بيجي يقف يعني زي أخطاء كثيرة في الصلاة، فأشهد الله إنك عايزك تشرح الحاجات دي عشان أخطاء جامدة بتشهد في الصلاة والله يا شيخ. عايزك يعني بداية الصلاة كده والله يا شيخ. يعني الأخطاء جامدة بتظهر، يعني إمام بيوقف بيخطأ كتير الناس تقول سمع الله الحمد لله، الناس ربنا ولك الحمد والشكر. أنا ما أسمع من مكة يا شيخي إنه لم تورد كلمة الشكر يا شيخي.
خير إن شاء الله.
خير إن شاء الله. جزاك الله كل خير.
الله يحفظك يا أخي. بارك الله فيك. طيب لا خير. طيب طبعا بالنسبة لي الأخذ الوسائل عن السيارة إنه بيروح يشتريها من صالة سيارات ملوش علاقة بالبنك إطلاقا، لكن صاحب السيارة بقول له سد في البنك، فهذا صحيح، هذا جائز لا شيء فيه. دلوقتي بالنسبة للأخ اللي بيسأل بقى عن وهو في سفر بيقصر الصلاة، فدخل في مسجد فيه إمام مقيم يعني بيصلي الصلاة تمام، فأدرك آخر ركعتين، فهل يأخذ الركعتين دول ويسلم مع الإمام ولا يلزمه أن يتم الصلاة الرباعية؟ الصحيح أنه يلزمه أن يتم الصلاة الرباعية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ليه؟ لأنه ملزم بنية الإمام المقيم، يعني لا يجوز له أن يأخذ ركعتين فقط وبعدين يسلم مع الإمام، أو أنه لو من أول الصلاة يأخذ ركعتين ويفضل جالس، وفي بعض العلماء يقول أنه يسلم بعد الركعتين على طول وينصرف مع الإمام، وهذا يعني خطأ لا يصح، إنما هو ملزم بصلاة الإمام المقيم. يقول يعني بالنسبة لمسح الجورب، إذا توضأ وبعدين خلع الجورب هل ينتقد مسحه؟ طبعا المسألة دي فيها خلاف الحياة كثير بين أهل العلم، والذي أراه في هذه المسألة من باب الأحوط يعني إن هو إذا خلع جوربه ولم يكن نقض وضوءه فلا بأس أن يلبسه مرة أخرى لتحصيل حاصل يعني، أما إذا خلع جوربه وأحدث ففي هذه الحالة يجب عليه أن يجدد وضوءه مرة أخرى، لكن ليس مجرد خلع الجورب فقط يعتبر نقض الوضوء، لأن إذا خلع الجورب وهو متوضئ كما هو زي ما قلت هذا تحصيل حاصل. وهناك من يقول إن خلع الجورب ليس فيه شيء وينسب هذا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما التيمم هل يلزم لكل صلاة؟ لا يلزم التيمم لكل صلاة، لأن التيمم بدل من الوضوء، فكما أن المرأة إذا توضأ صلى فرضين بوضوء واحد فيجوز له أن يصلي التيمم أيضا بوجود أن يصلي الصلوات أكثر من صلاة بتيمم واحد. بالنسبة لي الأخ اللي بيسأل بقى عن مسألة ضياع الفلوس وأن الفلوس بتختفي من الخزنة ومن الدولاب والكلام ده، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفتح بابا مغلقا، يعني لو في الأموال دي موجودة في خزنة الجن ما بيفتحش الخزنة، ممكن يلتقط أشياء موجودة كده محطوطة على ترابيزات أو الكلام ده، لكن أشياء اللي هي موجودة في حرز الجن لا يأخذها ولا يدخل. يبقى الرجل ده ينبغي عليه أن يحترز في هذه المسألة. تصوير الحاب التليفون من البلاءات التي يعني امتلأ بها عصرنا بكل أسف، وتوسع فيها كثير من الإخوة توسعا غير مرضي، وأنا أقول للإخوة اتقون الله تبارك وتعالى، ومسألة التصوير المستمرة دي بالذات الصور الثابتة والحاجات دي كلها فيها يعني نظر كبير. وأخيرا الأخت اللي تسأل عن المبلغ اللي هو في البوسطة، فنقول لا فرق بين البوسطة وبين البنك. البوسطة دي ماهيش محل لحفظ الأموال، إنما كل هذه الأموال بتتاخد وتتورد في البنوك، ومعلوم عند كافة العلماء أن فوائد البنوك من الربا المحرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.